أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في الوجوه التي ذكرت في التفسير الثاني، وتحدثنا ببعض التفصيل في الوجه الأول، وكان الإيجادية بمعنى التوليد، وكذلك في الوجه الثاني الإيجادية بمعنى عدم قصد الحكاية، والآن الوجه الثالث الإيجادية التصديقية. الوجه الثالث الإيجادية التصديقية. يراد بالإيجادية، أي إيجادية الجملة الإنشائية، يراد بالإيجادية الإيجادية في طول المدلول التصديقي بالجملة. الإيجادية التصديقية يراد بها الإيجادية في طول المدلول التصديقي بالجملة. وإذا كانت في طول المدلول التصديقي للجملة فهل هي في طول المدلول التصوري؟ في طول المدلول الاستعمالي؟ في طول الإخطار؟ نقول نعم، لأن المدلول التصديقي في طول المدلول التصوري. عندي مدلول تصوري و بعده المدلول التصديقي، بعد المدلول التصديقي الإيجادية. إذن الإيجادية التصديقية هي إيجادية أو الإيجادية في طول المدلول التصوري وفي طول المدلول التصديقي. واضح؟ إذن عندما نقول في طول المدلول التصديقي يعني هي في طول المدلول التصوري أيضا. إذن الوجه الثالث يراد بالإيجادية إيجادية الجملة الإنشائية، يراد بها الإيجادية في طول المدلول التصديقي بالجملة، وبالتأكيد فهي في طول المدلول التصوري والإخطار. مثلا صيغة افعل، لاحظ الخطوات التي تذكر في هذا المثال. صيغة افعل، الخطوة الأولى أولا تدل تصورا على النسبة البعثية والإرسالية. إذن صيغة افعال أولا تدل تصورا، لاحظ تصورا، على النسبة البعثية والإرسالية. بعث وإرسال، على نسبة البعث والإرسال، على النسبة البعثية والإرسالية. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أي ثانية وتدل تصديقا، لاحظ الخطوة الثانية فيها التصديق، هناك التصور، تدل تصديقا على الحالة النفسية المناسبة للمدلول التصوري. إذن تدل تصورا على شيء وهو النسبة البعثية الإرسالية، وتدل تصديقا على الحالة النفسية المناسبة لهذا المدلول التصوري. الخطوة الثالثة، النقطة الثالثة، ثالثا والحالة النفسية للمدلول التصوري، ما هي الحالة النفسية لهذا المدلول التصوري؟ والحالة النفسية للمدلول التصوري والحالة النفسية المناسبة للمدلول التصوري هي إرادة تحريك المأمور، أي تحريك المكلف، تحريك العبد، إرادة تحريك المأمور نحو المادة، نحو الصلاة، نحو الصوم، نحو الحج، نحو الزكاة. إذن عندي في صيغة إفعال، أولا تدل تصورا على النسبة البعثية والإرسالية، ثانيا تدل تصديقا على الحالة النفسية المناسبة للمدلول التصوري، ثالثا الحالة النفسية، الحالة النفسية المناسبة هي إرادة تحريك المأمور نحو المادة. الخطوة الرابعة، رابعا نقول لأن صيغة افعل كاشفة عن الحالة النفسية والإرادة، ولأن كشفها هو بداعي التوصل إلى المراد، إذن إن صيغة افعل ينطبق عليها عنوان الطلب، وتكون صيغة افعل مصداقا حقيقيا للطلب، أي الطلب بمعنى السعي نحو المقصود، هذا هو معنى الطلب. إذن الخطوة الرابعة مقدمة ومقدمة ونتيجة. طبعا تحتاج إلى تقدير أيضا بعض المقدمات المحذوفة غير المذكورة المضمرة. إذن نقول الخطوة الرابعة لأن صيغة افعل، لاحظ قلنا نحن سابقا في الخطوات السابقة أن صيغة افعل هي الكاشفة، لأن كلام في صيغة افعل قلنا تدل تصورا على نسبة بعثية إرسالية، تدل تصديقا على حالة نفسية مناسبة لتلك لذلك المدلول التصوري، وهذه ثالثا وهذه الحالة النفسية المناسبة هي إرادة تحريك المأمور نحو المادة. الحالة النفسية المناسبة ما هي؟ إرادة تحريك المأمور نحو المادة. إذن لاحظ تدل تصديقا على الحالة النفسية، والحالة النفسية هي إرادة تحريك المأمور، بالتعويض النتيجة تدل تصديقا على إرادة تحريك المأمور. واضحة؟ التفت جيدا. قلنا تدل تصديقا على الحالة النفسية المناسبة للمدلول التصوري، تدل تصديقا على الحالة النفسية المناسبة، وهذه الحالة النفسية المناسبة هي إرادة تحريك المأمور. نعوض، بدل الحالة النفسية المناسبة إرادة تحريك المأمور، فالنتيجة تدل تصديقا على إرادة تحريك المأمور نحو المادة. إذن في الخطوة الرابعة نقول لأن صيغة افعل كاشفة عن الحالة النفسية والإرادة، بتعبير آخر لأن صيغة افعل كاشفة عن، بدل الحالة النفسية والإرادة، كاشفة عن إرادة تحرك المأمور نحو المادة، ولأن كشفها هو بداعي التوصل إلى المراد. الكشف هو بداعي التوصل إلى المراد. يعني الغرض من الكشف، الداعي من الكشف، الذي دعا المتكلم لأن يتكلم أو لأن يصدر اللفظ أو الجملة الإنشائية، هو داعي التوصل إلى المراد. يريد من المكلف أن يتحرك نحو المادة، أن يحقق المادة، أن يفعل المادة، أن يفعل الفعل، أن يحقق الفعل، أن يأتي بالفعل، أن يمتثل للفعل أو للأمر. إذن الداعي هو التوصل إلى المراد. ماذا يريد؟ يريد تحرك المأمور نحو المادة. يريد امتثال المأمور للمادة، تحرك المأمور نحو الفعل، امتثال المأمور للفعل. إذن بمعنى آخر، الشخص المستعمل لصيغة إفعال يطلب من المأمور التحرك، يطلب من المأمور الامتثال، يطلب من المأمور التحرك للفعل، التحرك نحو الفعل، يطلب من المأمور الانبعاث نحو الفعل، الامتثال للفعل. إذن صيغة إفعال ينطبق عليها عنوان الطلب، أي صيغة إفعال تكون مصداقا حقيقيا للطلب، أي الطلب بمعنى السعي نحو المقصود. بتعبير آخر أو لنقول ندخل خطوة أخرى، إذن يطلب، لاحظ المتكلم يطلب من السامع، الآمر يطلب من السامع بهذا الكشف، يطلب منه التحرك نحو الفعل. لاحظ السامع العبد المكلف يطلب الفعل، يذهب، يتحرك، ينبعث نحو الفعل، نحو المادة. إذن يطلب المادة، يطلب الفعل، يسعى نحو الفعل، يسعى نحو المادة، يسعى نحو الصلاة، نحو الإتيان بالصلاة، نحو أداء الصلاة. لاحظ عنوان الطلب الآن، يعني أطلنا في الكلام هنا، نريد أن نبين، يعني ليس المهم الآن في التدقيق في كيفية أن يكون هذا مصداقا للطلب، ولكن الكلام الآن على أي معنى وعلى أي فهم ممكن أن يفهم، لكن كل الكلام على كل الاحتمالات، على كل المحتملات، على كل لنقل الصيغ أو التصورات الذهنية التي حصلت في أذهاننا، على كل هذه الاحتمالات، فإن الكلام هو كان مترتبا على أي شيء مترتب؟ هذا مترتب على الخطوة الأولى والثانية والثالثة. دخلنا في الخطوة الرابعة وتحدثنا عن أن يكون هذا أو أن صيغة فعل ينطبق عليها عنوان الطلب، أو أن الصيغة تكون مصداقا حقيقيا للطلب. هذا يعني أن الكلام في كون الصيغة مصداقا حقيقيا للطلب ترتب بعد الخطوة الأولى والثانية والثالثة، أي ترتب بعد الكلام في الدلالة التصورية، يعني الخطوة الأولى أنها تدل، صيغة فعل تدل تصورا عن النسبة البعثية والإرسالية، وبعد الخطوة الثانية تدل تصديقا على الحالة النفسية المناسبة، وبعد الخطوة الثالثة بأن الحالة النفسية هي إرادة تحرك المأمور نحو المادة. إذن بعد الدلالة التصديقية بعد المدلول التصديقي صار الكلام في أن الصيغة هي مصداق حقيقي للطلب. واضح المسألة؟ إذن نقول فالكلام في هذه الخطوة أي الخطوة الرابعة جاء وتحقق معناه ومفاده بعد الكلام أو بعد المدلول التصديقي أو بعد المدلول التصديقي وثبوته كما في الخطوات السابقة. واضح؟ فالكلام في هذه الخطوة أو النقطة الرابعة جاء وتحقق معناه ومفاده بعد المدلول التصديقي وثبوته كما في الخطوات السابقة. واضح المسألة؟ ننتقل إلى الخطوة الخامسة. قبل الانتقال إلى الخطوة الخامسة نقول الخطوة الأولى كانت، لاحظ في المثال صيغة إفعال، أولا تدل تصورا على النسبة البعثية والإرسالية، ثانيا تدل تصديقا على الحالة النفسية المناسبة للمدلول التصوري، ثالثا الحالة النفسية المناسبة هي إرادة تحرك المأمور نحو المادة، وهنا في الخطوة الثالثة نقول فينتج من الخطوة الثانية والثالثة، ماذا ينتج؟ ينتج أن الصيغة تدل تصديقا على إرادة تحرك المأمور نحو المادة. إذن عندي الخطوة الأولى تدل تصورا على النسبة البعثية والإرسالية، الخطوة الثانية تدل تصديقا على الحالة النفسية المناسبة للمدلول التصوري، ثالثا الحالة النفسية المناسبة هي إرادة تحرك المأمور نحو المادة، فينتج من الخطوة الثانية والثالثة أن الصيغة تدل تصديقا على إرادة تحرك المأمور نحو المادة. الخطوة الرابعة لأن صيغة افعل كاشفة عن الحالة النفسية والإرادة ولأن كشفها هو بداعي التوصل إلى المراد، إذن إن صيغة افعال ينطبق عليها عنوان الطلب وتكون صيغة افعال مصداقا حقيقيا للطلب، أي الطلب بمعنى السعي نحو المقصود. إذن فالكلام في هذه الخطوة الرابعة جاء وتحقق معناه ومفاده بعد المدلول التصديقي وثبوته كما في الخطوات السابقة. الخطوة الخامسة نقول وهذا يعني أن الجملة الإنشائية موجدة، أن الجملة الإنشائية موجدة لمعناها في طول دلالتها التصورية والتصديقية، وهذا يعني أن الجملة الإنشائية موجدة لمعناها وهو الطلب الذي تحدثنا وقلنا هي مصداق حقيقي للطلب. فإذا الجملة الإنشائية موجدة لمعناها في طول دلالتها التصورية والتصديقية، إذا في طول الدلالة التصديقية يرد عليه إنما ذكر ليس من شؤون الجملة الإنشائية ولوازمها بما هي جملة إنشائية. هذا الذي توصلنا إليه وهذه النتائج التي توصلنا إليها هي ليست من شؤون الجملة الإنشائية وليست من لوازم الجملة الإنشائية، بل هذا أمر يتفق أحيانا وفي أحيان أخرى لا يتفق، ولا تحصل هذه النتيجة ولا تترتب هذه النتيجة. إذن هذا الأمر ليس دائميا، فهذه الإيجادية لما كانت في طول دلالة الجملة الإنشائية على معناها الجدي، فإنه لا يمكن أن تكون هي نقطة الفرق بين الجملتين الإنشائية والخبرية. لماذا لا يمكن أن تكون؟ لأن لاحظ، التفت لهذه النقطة، هذه النقطة لا تصلح أن تكون هي الفارق بين الجملة الإنشائية والخبرية. لماذا؟ لأنه لو سلمنا بهذا فستكون الجملة الإنشائية في مدلولها التصوري هي لها نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية، لأن الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية على هذا الوجه سيكون الفرق وتحديد الفرق والمائز بينهما هو ما بعد المدلول الجدي، وما قبل المدلول الجدي فالمعنى هو نفس المعنى والمدلول هو نفس المدلول، وهذا مخالف لما هو مسلم وجدانا ولما نجده من الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية في مرحلة المدلول التصوري، في مرحلة المدلول الاستعمالي، كما لو كان الكلام في الهزل. فإذا كانت عند جملة إنشائية هزلية وجملة خبرية هزلية، نجد الفرق بين الجملتين حتى لو لم يكن في الجملتين المراد الجدي، كانت على نحو أو كانت على نحو الهزل. إذن نقول يرد عليه على الوجه الثالث الإيجادية التصديقية، يرد عليه ما ذكر إن ما ذكر ليس من شؤون الجملة الإنشائية ولوازمها، بل هي جملة إنشائية، بل هي ليست من شؤون الجملة الإنشائية ولوازمها بما هي جملة إنشائية، بل هو أمر يتفق أحيانا وليس دائميا. يعني في موارد الهزل هل تقول هذه ليست جملة إنشائية؟ لا. إذن في موارد الهزل لا يترتب هذا المعنى للجملة الإنشائية، وأنت تقول هذا هو المعنى للجملة الإنشائية، وهذا هو الذي يفرق الجملة الإنشائية ويميز الجملة الإنشائية عن جملة طلبية. وفي حالة الهزل لا يوجد هذا المعنى، لا يوجد هذا المدلول، لا يستفاد هذا المدلول. هل تنفي بأن هذه الجملة بأنها تنفي بأن تكون جملة خبرية وتقول بأن هذه تنفي أن تكون هي جملة إنشائية وتقول بأنها جملة خبرية مثلا، أو أنها ليست بجملة؟ لا يمكن هذا. إذن نقول إن ما ذكر ليس من شؤون الجملة الإنشائية ولوازمها بما هي جملة إنشائية، بل هو أمر يتفق أحيانا وليس دائميا، فهذه الإيجادية لما كانت في طول دلالة الجملة الإنشائية على معناها الجدي، فإنه لا يمكن أن تكون هي نقطة الفرق بين الجملتين الإنشائية والخبرية، وذلك لأن الفرق بينهما باقي في الرتبة السابقة وفي مرحلة المدلول الاستعمالي حتى مع هزلية الجملتين معا. إذن انتهينا من الوجه الأول والثاني والثالث، وأثبتنا عدم تمامية الوجه الأول أي عدم تمامية الإيجادية بمعنى التوليد، وعدم تمامية الوجه الثاني أي عدم تمامية الإيجادية بمعنى عدم قصد الحكاية، وعدم تمامية الوجه الثالث أي عدم تمامية الإيجادية بمعنى الإيجادية التصديقية. نأتي إلى الوجه الرابع، الإيجادية التصورية. يراد بالإيجادية إيجادية الجملة الإنشائية بحسب النظر التصوري. فالوجه الثالث كانت في طول المدلول التصديقي، في طول المراد الجدي، بحسب المدلول الجدي، بحسب المدلول التصديقي، بحسب المراد الجدي. أما هنا في الوجه الرابع فبحسب النظر التصوري. إذن الوجه الرابع الإيجادية التصورية، يراد بالإيجادية إيجادية الجملة الإنشائية بحسب النظر التصوري. ففي الجملة المشتركة بين الإخبار والإنشاء كبعت بعت، فإن هذه نذكر أيضا الكلام في خطوات أو في نقاط. أولا الخطوة الأولى، إذن ففي الجملة المشتركة المشتركة أو المشتركة بين الإخبار والإنشاء كبعت، فإن أولا فإن هذه الجملة تدل على النسبة على النسبة نفسها في موردي الإخبار والإنشاء معا. هذه الجملة تدل على النسبة على نفس المعنى، على نفس النسبة في موردي الإخبار والإنشاء معا. لكن هذه الخطوة الثانية، النقطة الثانية. ثانيا لكن هذه النسبة في مورد الإخبار تلحظ فانية في واقع يرى، يرى هذا الواقع بالنظر التصوري، يرى مفروغا عنه. إذن في الجملة المشتركة بين الإخبار والإنشاء مثلا بعت، أولا إن هذه الجملة تدل على النسبة نفسها في موردي الإخبار والإنشاء معا. ثانيا لكن هذه النسبة في مورد الإخبار تلحظ فانية في واقع يرى مفروغا عنه. في مورد الإخبار عندي واقع مفروغ عنه، ثابت متحقق قبل الكلام، لا علاقة لهذا الكلام به، فتلحظ النسبة فانية في هذا الواقع. إذن قلنا ثانيا لكن هذه النسبة في مورد الإخبار تلحظ فانية في واقع يرى بالنظر التصوري، يرى يرى بالنظر التصوري يرى مفروغا عنه. ثالثا الخطوة الثالثة، ثالثا أما في مورد الإنشاء فإن تلك النسبة تلحظ فانية في واقع يرى، أيضا يرى بالنظر التصوري، تلحظ فانية في واقع يرى أن ثبوته بنفس هذا الكلام، يعني أن ثبوته ليس مفروغا عنه، لا بل أن ثبوته بنفس هذا الكلام بنفس هذا الإنشاء. لحاظ، لحاظ خاص في الجملة الإخبارية ولحاظ خاص في الجملة الإنشائية. إذن ففي الجملة المشتركة بين الإخبار والإنشاء كبعت، أولا فإن هذه الجملة تدل على النسبة نفسها في موردي الإخبار والإنشاء معا. ثانيا لكن هذه النسبة في مورد الإخبار تلحظ فانية في واقع يرى مفروغا عنه. ثالثا أما في مورد الإنشاء فإن تلك النسبة تلحظ فانية في واقع يرى أن ثبوته بنفس هذا الكلام. رابعا الخطوة الرابعة، رابعا وهذا يعني أنه في مورد الإنشاء فإن نفس الكلام هو الذي يثبت. فإن نفس الكلام، فإن نفس الإنشاء، فإن نفس الجملة الإنشائية، فإن نفس الكلام هو الذي يثبت ويوجد النسبة والمعنى، طبعا حسب قلنا الرؤية وحسب النظر التصوري، حسب الرؤية التصورية وحسب النظر التصوري. إذن الخطوة الرابعة، رابعا، وهذا يعني أنه في مورد الإنشاء فإن نفس الكلام هو الذي يثبت ويوجد النسبة والمعنى حسب الرؤية بالنظر التصوري. إذن رابعا، وهذا يعني أنه في مورد الإنشاء فإن نفس الكلام هو الذي يثبت ويوجد النسبة والمعنى حسب الرؤية والنظر، أو حسب الرؤية واللحاظ بالنظر التصوري. خامسا، الخطوة الخامسة، وهذه الموجودية للجملة الإنشائية محفوظة حتى في موارد الهزل. لاحظ، أراد أن يدفع الإشكال الذي سجلناه على الوجه الثالث. قال الخطوة الخامسة، هذه الموجودية للجملة الإنشائية محفوظة حتى في موارد الهزل. لأنها موجودية بحسب النظر التصوري وليست بحسب النظر التصديقي، حتى نقول إذا لم يكن المراد جديا. لا، الآن في الكلام في النظر التصوري، سواء كان المراد جديا أو لم يكن جديا، كان على نحو الهزل. إذن خامسا، الخطوة الخامسة، هذه الموجودية للجملة الإنشائية محفوظة حتى في موارد الهزل، لأنها موجودية بحسب النظر التصوري، فهي محفوظة سواء أليف، سواء أليف ترتب مصداق للمعنى على الجملة الإنشائية كما في موارد صحة البيع، أو لم يترتب مصداق كما في موارد الهزل وعدم ترتب الأثر. إذن الخطوة الخامسة، نقول هذه الموجودية للجملة الإنشائية محفوظة حتى في موارد الهزل، لأنها موجودية بحسب النظر التصوري، فهي محفوظة سواء أليف ترتب مصداق للمعنى على الجملة الإنشائية كما في موارد صحة البيع، أو لم يترتب كما في موارد الهزل وعدم ترتب الأثر. وهذا يعني سادسا، الخطوة السادسة أو النقطة السادسة، سادسا، وهذا يعني أن هذه الموجودية، وهذا يعني أن هذه الموجودية وما يقابلها هي من شؤون مرحلة المدلول التصوري، ولا تتوقف على افتراض المدلول الجدي، وليست من شؤون المدلول الجدي. إذن سادسا، وهذا يعني أن هذه الموجودية وما يقابلها هي من شؤون مرحلة المدلول التصوري، ولا تتوقف على افتراض المدلول الجدي، وليست من شؤون المدلول الجدي. سابعا، لكن لتمامية هذا الوجه فإنه لا بد أن يكون المعنى سنخ معنى، لا بد أن يكون المعنى سنخ معنى أو نوع معنى يقبل أن يحدث له مصداق بنفس الكلام، بنفس الجملة الإنشائية، لكي يلحظ بحسب النظر التصوري، وهذا غير شامل لكل الموارد، وإنما يختص في بعض الموارد دون الموارد الأخرى. إذن الخطوة السابعة، نقول حتى يتم هذا الكلام وحتى يتم هذا الوجه وهو اعتمد على مقدمة، على خطوة من الخطوات، على نقطة. ما هي الخطوة؟ ما هي النقطة؟ وهي الخطوة الثالثة، النقطة الثالثة. قلنا أما في مورد شاف أن تلك نسبة الحظ ثانية أو تلحظ ثانية، في واقع يرى أن ثبوته بنفس هذا الكلام. وفي الخطوة الرابعة قلنا، وهذا يعني أنه في مورد الإنشاء فإن نفس الكلام هو الذي يثبت ويوجد النسبة والمعنى حسب الرؤية بالنظر التصوري. نفس الكلام هو الذي يثبت ويوجد النسبة والمعنى. الآن إذا لم يكن في الكلام صلاحية لإثبات وإيجاد النسبة والمعنى بنفسه، إذا لم يكن الكلام بنفسه، إذا لم يكن الكلام هو بنفسه يثبت ويوجد النسبة، ليس فيه صلاحية لإثبات وإيجاد النسبة والمعنى، إذن تنخرم هذه المقدمة الرابعة والخطوة الرابعة، إذن لا يتم هذا الوجه الرابع. واضح؟ إذن نقول الخطوة السابعة، النقطة السابعة سابعان، لكن لتمامية هذا الوجه فإنه لا بد أن يكون المعنى سنخ معنان يقابل أو يقبل، يقبل أن يحدث له مصداق بنفس الكلام، يقبل أن يحدث له مصداق بنفس الكلام، يقبل أن يوجد مصداقا بنفس الكلام، أي بنفس الجملة الإنشائية، لكي يلحظ بحسب النظر التصوري. وهذا يكون في أحد موردين: مورد الجملة الطلبية كصيغة إفعال، تكون الصيغة هذه مورد الصيغة الطلبية كصيغة إفعال، تكون هذه الصيغة، تكون هذه الصيغة مصداقا للمعنى، تكون مصداقا للطلبي. هذا المورد الأول. المورد الثاني، وهذه واضحة، صيغة إفعال تكون مصداقا للطلب وكما بينا خلال الشرح، ويوجد تفصيل إن شاء الله يأتي في مراحل لاحقة إن شاء الله. هذا إذن أحد موردين: أليف مورد الجملة الطلبية كصيغة إفعال، باء مورد تقع فيه الجملة الإنشائية، لاحظ تقع فيه الجملة الإنشائية موضوعا لحكم شرعي أو عقلائي، يكون هذا الحكم الشرعي أو العقلائي مصداقا لمدلولها التصوري، يكون هذا الحكم مصداقا، لاحظ يعني تحقق المصداق، تكون أو يكون هذا الحكم، تقع الجملة موضوعا لحكم شرعي وهذا لحكم شرعي وعقلائي، وهذا الحكم الشرعي أو هذا الحكم العقلائي يكون مصداقا لمدلولها التصوري. كما في الجمل الإنشائية في باب المعاملات، إذن المورد الثاني تقع فيه الجملة الإنشائية موضوعا لحكم شرعي أو عقلائي، إذن هي موضوع لهذا الحكم، وهذا الحكم يكون مصداق لمدلول الجملة التصوري، إذن تحقق المصداق، تحقق التطبيق، إذن وجد المصداق، وجد التطبيق بوجود الجملة الإنشائية، أي بوجود الجملة الإنشائية يوجد الحكم العقلائي أو يوجد الحكم الشرعي، وهذا هو مصداق للمدلول التصوري للصيغة أو للجملة الإنشائية. كما في الجملة الإنشائية في باب المعاملات، جملة إنشائية في باب المعاملات تكون موضوعا للحكم، وهذا الحكم هو مصداق للمدلول التصوري للإنشاء أو للجملة الإنشائية. إذن نعيد خطوات الوجه الرابع أو المدلول في الوجه الرابع. نقول الإيجادية التصورية، يراد بالإيجادية إيجادية الجملة الإنشائية بحسب النظر التصوري. ففي الجملة المشتركة بين الإخبار والإنشاء كبعته، أولا أن هذه الجملة تدل على النسبة نفسها في موردي الإخبار والإنشاء معا، ثانيا لكن هذه النسبة في مورد الإخبار تلحظ ثانية في واقع يرى بالنظر التصوري مفروغا عنه، ثالثا أما في مورد الإنشاء فإن تلك النسبة تلحظ ثانية في واقع يرى بالنظر التصوري، يرى أن ثبوته بنفس هذا الكلام. رابعا وهذا يعني أنه في مورد الإنشاء فإن نفس الكلام هو الذي يثبت ويوجد النسبة والمعنى حسب الرؤية بالنظر التصوري. خامسا هذه الموجدية للجملة الإنشائية محفوظة حتى في موارد الهزل، لأنها موجدية بحسب النظر التصوري فهي محفوظة سواء أليف ترتب مصداق للمعنى على الجملة الإنشائية كما في موارد صحة البيع، أو لم يترتب كما في موارد الهزل وعدم ترتب الأثر. سادسا وهذا يعني أن هذه الموجدية وما يقابلها هي من شؤون مرحلة المدلول التصوري، ولا تتوقف على افتراض المدلول الجدي، وليست من شؤون المدلول الجدي. سابعا لكن لتمامية هذا الوجه فإنه لا بد أن يكون المعنى سنخ معنى يقبل أن يحدث له مصداق بنفس الكلام بنفس الجملة الإنشائية لكي يلحظ بحسب النظر التصوري، وهذا يكون في أحد موردين: أليف مورد الجملة الطلبية كصيغة افعال، باء مورد تقع فيه الجملة الإنشائية موضوعا لحكم شرعي أو لحكم عقلائي يكون هذا الحكم مصداقا لمدلولها التصوري كما في الجملة الإنشائية في باب المعاملات. يرد على الوجه الرابع أن هذا المعنى من الموجدية معقول، ويمكن التمييز به بين الجملة الإنشائية والإخبارية، لكن ليس في كل الموارد، بل خصوص الموردين المشار إليهما سابقا، أما في باقي الموارد فلا يمكن التمييز بهذا المعنى من الموجدية، كما في الموارد التي لا يترتب فيها للإنشاء موجدية لمصداق معناه كما في جمل التمني والترجي، لا يترتب فيها للإنشاء موجدية لمصداق المعنى، لا يوجد هذا، أي تنخرم إحدى الخطوات الرابعة وكذلك الثالثة، أي لا يمكن أن تلحظ ثانية في واقع يرى أن ثبوته بنفس هذا الكلام، أي لا يمكن أن نقول أن نفس الكلام هو الذي يثبت ويوجد النسبة والمعنى حسب الرؤية بالنظر التصوري، أي الخطوة الثالثة والرابعة لا تتم هنا. إذن نقول يرد على الوجه الرابع أن هذا المعنى في الموجدية معقول، ويمكن التمييز به بين الجملة الإنشائية والإخبارية، لكن ليس في كل الموارد، بل خصوص الموردين المشار إليهما سابقا، أما في باقي الموارد فلا يمكن التمييز بهذا المعنى من الموجدية كما في الموارد التي لا يترتب فيها للإنشاء موجدية لمصداق معناه، لا يترتب فيها موجدية لمصداق المعنى لمصداق معنى الإنشاء، لا يترتب فيها للإنشاء موجدية لمصداق معناه كما في جمل التمني والترجي. إذن لهذا المستوى من الكلام فلا يتم عندي الوجه الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. ويوجد طبعا كثير من الكلام والتفصيل لم نذكره في هذه المرحلة الدراسية. وأيضا نكتفي إلى هذا الحد من الكلام في الجهة الأولى، وهو كان علاقة الدال بالمدلول ودلالة الدال على المدلول، الكلام في الجمل التامة الإنشائية. وقلنا الكلام في جهتين، الأولى علاقة الدال بالمدلول ودلالته، علاقة الدال بالمدلول ودلالته عليه، والجهة الثانية تشخيص المدلول أو تشخيص المعنى. بعد أن انتهينا من الكلام في الجهة الأولى ننتقل إلى الكلام في الجهة الثانية، تشخيص المدلول، تشخيص المعنى، والكلام في الجمل الإنشائية، الجملة التامة الإنشائية، الجملة الإنشائية. تشخيص المدلول، تشخيص المعنى. بعد أن انتهى البحث في الجهة الأولى يأتي البحث في الجهة الثانية فيقال الكلام في تشخيص المدلول التصوري للجمل الإنشائية يكون في مقامين. المقام الأول يكون الكلام في الجمل المختصة بالإنشاء، والمقام الثاني الجمل المشتركة. عندي جمل مختصة بالإنشاء وعندي جمل مشتركة، يكون بحث في الجمل المختصة بالإنشاء والبحث الآخر في الجمل المشتركة. المقام الأول الجمل المختصة بالإنشاء، مثل الجمل الاستفهامية، الجملة الاستفهامية، جملة التمني، جملة الترجي، صيغة افعال، هذه جمل مختصة بالإنشاء. إذن الكلام في المقام الأول الجمل المختصة بالإنشاء، وسيأتي الكلام في المقام الثاني الجمل المشتركة، مثل بعت، جمل خبرية تستعمل في الإنشاء. إذن ندخل في المقام الأول الجمل المختصة بالإنشاء، الجملة الاستفهامية، جملة التمني، جملة الترجي، صيغة افعل. إن نقول إن الفرق بين الجملة المختصة بالإنشاء والجملة الخبرية ينشأ من المدلول التصوري، إن الفرق بين الجملة المختصة بالإنشاء والجملة الخبرية ينشأ من المدلول التصوري كما في الوجه الرابع، ليست من المدلول التصديقي. فكلا الجملتين تدلان، فكلا الجملتين تدلان على النسبة التصادقية. الجملة الإنشائية تدل على، الجملة المختصة بالإنشاء تدل على النسبة التصادقية، والجملة الخبرية أيضا تدل على النسبة التصادقية، لكن الفرق بينهما، يوجد فرق، لاحظوا الكلام في المدلول التصوري، لكن الفرق بينهما ينشأ من الاختلاف في الوعاء الملحوظ فيه تصادق المفهومين، هذه تدل على نسبة تصادقية وهذه تدل على نسبة تصادقية، لكن أين يتصادق؟ أين يحصل التصادق؟ في أي عالم يحصل التصادق؟ في أي أفق يحصل التصادق؟ هذا الاختلاف في عالم التصادق، الاختلاف في أفق التصادق، الاختلاف في وعاء التصادق. أين وعاء التصادق؟ ما هو وعاء التصادق؟ ما هو عالم التصادق؟ أين عالم التصادق؟ ما هو أفق التصادق؟ أين أفق التصادق؟ الاختلاف في أفق التصادق. إذن نقول فكلا الجملتين، يعني الجملة الإنشائية المختصة بالإنشاء والجملة الخبرية، هذه تدل على نسبة تصادقية وهذه تدل على نسبة تصادقية، لكن يوجد فرق بينهما، لكن الفرق بينهما ينشأ من الاختلاف في الوعاء الملحوظ فيه تصادق المفهومين. البيان، ندخل في بيان هذا الكلام، البيان، وسيكون في مفاد الجملة الاستفهامية. نأخذ كمثال للجملة المختصة بالإنشاء، ألم نقل بأنه من الجمل المختصة بالإنشاء الجملة الاستفهامية وجملة التمني وجملة الترجي وصيغة افعال، نأخذ الجملة الاستفهامية حتى تكون القضية واضحة عندنا، وينطبق نفس الكلام أو ما يشبه الكلام والبرهان في باقي الجمل من الجمل الإنشائية والمختصة، أي المختصة بالإنشاء. البيان، ويكون مفاد الجملة الاستفهامية زيد عالم، هذه خبرية، وهل زيد عالم استفهامية. إذن قلنا الكلام يكون في مفاد الجملة الاستفهامية، فعندي في مثال زيد عالم، هذه خبرية، وهل زيد عالم، هذه استفهامية. ما هو الفرق بينهما؟ نقول إن أداة الاستفهام، أداة الاستفهام هل، أو الهيئة الحاصلة من دخول الأداة على الجملة المستفهم عنها، يعني هل زيد عالم، هل التي دخلت على الجملة، هل والجملة المستفهم عنها. وفي المثال هل زيد عالم، هيئة هذه الجملة. إن أداة الاستفهام أو الهيئة الحاصلة من دخول الأداة على الجملة المستفهم عنها مفادها ومعناها، يعني مفاد الأداة أو مفاد الهيئة، مفادها ومعناها المتحصل ليس النسبة مغايرة للنسبة التصادقية المدلول عليها بالجملة المستفهم عنها زيد عالم، يعني النسبة المعنى المدلول في هل زيد عالم هو نفس المدلول في زيد عالم، لكن يوجد شيء، بل إن مفاد ومعنى الأداة أو الهيئة المتحصل من دخول الأداة هو متمم لنفس النسبة التصادقية. إذن إن أداة الاستفهام مفادها ومعناها المتحصل ليس نسبة مغايرة للنسبة التصادقية المدلول عليها بالجملة المستفهم عنها، لا. إذن هل أو هيئة الاستفهام أو الهيئة المستفادة من دخول الأداة على الجملة لا تدل على نسبة أخرى غير النسبة التصادقية، لا تدل على نسبة مغايرة للنسبة التصادقية الموجودة في نفس الجملة المدخول عليها نفس الأداة، لا، وإنما هي تتمم تلك النسبة، يعني النسبة التصادقية التي تدل عليها الجملة هي باقية، وهذه الأداة أو هذه الهيئة تتمم هذه النسبة. لاحظ أن أداة الاستفهام أو الهيئة، عرفنا بأن الهيئة هي الهيئة الحاصلة من دخول الأداة على الجملة المستفهم عنها، أن أداة الاستفهام أو الهيئة مفادها ومعناها المتحصل ليس نسبة مغايرة للنسبة التصادقية المدلول عليها بالجملة المستفهم عنها، بل إن مفاد ومعنى الأداة أو الهيئة هو متمم لنفس النسبة التصادقية، متمم لنفس النسبة التصادقية. توضيح، نقول على نحو السرعة، مثال زيد كاتب، إن النسبة بين زيد وكاتب ليس لها ركنان طرفان فقط، بل لا بد من ركن ثالث، والركن الثالث ما هو؟ هو وعاء التصادق، أي الوعاء الذي يصدق بلحاظه المفهومان زيد كاتب. لاحظ، هذه مجرد للتوضيح وللبيان. إذن نقول حتى في الجملة الخبرية زيد كاتب عندي هذه النسبة، النسبة التصادقية ليست من طرفين وإنما من ثلاثة أطراف، زيد وكاتب وعالم التصادق وعائل تصادق. إذن عندي الركن الثالث هنا، الطرف الثالث وهو عالم التصادق أو وعاء التصادق للنسبة، ليس المقصود منه وجود مفهوم اسمي ثالث يقابل المفهومين اسميين لزيد وكاتب. فالركن الثالث، الطرف الثالث للنسبة، ليس المقصود منه وجود مفهوم اسمي ثالث للنسبة التصادقية، بل هو مقوم للنسبة التصادقية، ويأتي تفصيل الكلام إن شاء الله لاحقا. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وأسألكم الدعاء.